يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل تجدد لقاءنا الشهري في هذا المجلس الذي نسأل الله أن يبارك فيه ويجزي هذا خير الجزاء، لقراءة رسالة الشيخ الإسلام المجدد محمد الوهاب رحمه الله تعالى، التي هي بعنوان 6 أصول عظيمة. ونحن في ليلة الأثنين، ليلة 16 من محرم لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 17 من الشهر العاشر لعام 16 و2000. وقد وقفنا على الأصل الخامس، أولياء الرحمن وضد أولياء الشيطان. ينقسم عباد الله إلى قسمين: أولياء الرحمن وضدهم أولياء الشيطان. والمقصود بعباد الله يعني بالعبودية العامة، العبودية الخاصة، أن تعبد الله عز وجل بالتوحيد فهو من عباد الله، من عباد الرحمن، العبودية الخاصة. وأما العبودية العامة فكل من في السماء والأرض عباد الله عز وجل. فالناس ينقسمون، وكذلك الجن ينقسمون، الإنس والجن ينقسمون إلى أولياء الرحمن وضدهم أولياء الشيطان. ولذلك إما أن يكون الإنسان من أولياء الرحمن أو حتما سيكون من أولياء الشيطان. لكن إذا جاء المدح والثناء على أولياء الرحمن فالمراد بهم الكمل الذين يستحقوا الولاية. وأما الولاية العامة فكل مسلم فهو من أولياء الرحمن، لأنه لو كان من أولياء الشيطان لكان كافرا. وأما أولياء الرحمن فهم المؤمنون، لكن الولاية الخاصة هم الكمل من المؤمنين. وقد قال الله عز في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن كل إنسان يستطيع أن يكون أولياء الرحمن. لما؟ لأن الله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان مؤمنا تقيا كان للرحمن وليا. فليس ولاية الرحمن جل وعلا لأناس خاصين يتزيون بزي معين، أو يكون من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أو لهم مقام يزار، أو يكون من مشاهير، أو من فقهاء الكبار، كلا. بل كل مؤمن تقي، كل إنسان منا ومن غيره يستطيع أن يكون من أولياء الرحمن بالإيمان والتقوى. آمن بالله عز وجل واستقب على أمره تكون من أولياء الرحمن. وهل ولاية الرحمن أو الولاية تزيد وتنقص ولا برتبة واحدة؟ تزيد وتنقص، الناس طبقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولياء، فإيمانه وتقوى ليس كإيمان وتقوى أدنى واحد من المسلمين. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له. وقال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالناس تتفاوتون في التقوى، كذلك تفاوتهم في الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وعلى هذا من زاد إيمانه وزاد تقواه زادت ولايته، لأن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكلما ازداد الإيمان وازدادت التقوى عند الإنسان كلما كان أقرب إلى الله عز وجل، وهو حق بالولاية. الولاية يعني ولاية الله للعبد، أن يحبه الله عز وجل ويقربه إليه، ويبارز الله عز وجل، يعني يدافع عنه، حتى أنه جل وعلا أعلن الحرب على من يؤذي وليا من أوليائه. فهذا الأمر الكمل، هناك من هم أدنى وأدنى وأدنى حتى يخرج الإنسان من ولاية الرحمن إلى ولاية الشيطان. فالشيخ يريد أن يبين هنا أن الناس ينقسمون إلى أولياء الرحمن وإلى أولياء الشيطان، وأن حدث خلط عظيم عند كثير من الناس، يأتون إلى طواغيت، إلى كفار، إلى مشركين، إلى عباد قبور، إلى من بدل الدين ويسمونه ولي، وربما تعلق به الناس، ربما تصدر ومد يده ليقبلوه، ليركعوا له، ليسجدوا له، ليعظموه، وهو ليس على إيمان ولا تقوى. أحدث طريقا محدثا مبتدعا، ودعا الناس إلى عبادته من دون الله عز وجل وإلى التبرك فيه، وزعم أنه ولي من أولياء الله عز وجل، فتجده يترك الإيمان والتقوى ويزعم أنه من أولياء الرحمن. فهذا هو المقصود. فقال هنا بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم، يعني هناك من يتشبه بهم ويزعم أنه من أولياء الله من أولياء الرحمن، ليس كذلك. قال من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذه الآية، ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، ويقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية من سورة آل عمران سميها العلماء آية الابتلاء والاختبار، فقد زعم قوم أنهم يحبون الله عز وجل، والله عز وجل يحبهم، وكون الله يحبهم يعني هم أولياء الرحمن، زعموا لأنفسهم، فابتلى الله العباد. فما من أحد من لي ينتسب إلى ملة مشروعة وإن كانت منسوخة من يهود من نصارى من مسلمين إلا ويقول أنا أحب الله. ما يستطيع إنسان ينتسب إلى شريعة سماوية يقول أنا ما أحب الله، هذا لا يتصور. طيب تحب الله، أثبت أنك تحب الله عز وجل، فليست المسألة بالدعاوى. اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، زعموا أنهم يحبون الله والله يحبهم، وتجاوزوا حتى قال أنهم أبناء الله، والله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لكن هكذا زعموا. فكما زعم البعض بأنهم أو أبناء الله، هناك من زعم أنهم إيش أحباء الله، وهذا في اليهود والنصارى وفي المسلمين. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، قل يعني يا رسول الله إعلان، إن كنتم تحبون الله فأتوا ببرهان يدل عنكم تحبون الله. البرهان وضعه الله، قال فاتبعوني. فمن كان صادقا في حبه لله ويرجو أن الله يحبه، من كان صادقا أنه من أولياء الله يحب الله والله يحبه، فليتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه هذه الولاية كيف تتحقق؟ كيف تتحقق وتكمل؟ بتحقق إيش؟ متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلما كان إنسان أطوع لله عز وجل في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر اتباعا وتمسكا، كان هو أولى بهذا اللقب أن يكون أولياء الرحمة. واضح؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كنتم صادقين في حبكم لله فاتبع محمدا صلى الله عليه وسلم يجازيكم الله بماذا؟ يحببكم ويغفر لكم ذنوبكم. وفي الآية إثبات أن الله يحب ويحب، إثبات أن الله يحب ويحب، وهذا حق نؤمن به نحن المسلمون أهل السنة، كما أخبر الله عن نفسه بأنه يحب ويحب في أكثر من آية. قال جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، وقال جل وعلا في هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال جل وعلا إن الله يحب المقسطين، وآيات كثيرة. كما أن في آيات إن الله لا يحب المعتدين، لا يحب الخائنين، لا يحب الفساد. فالآيات التي تدل على إن الله لا يحب فيها دلالة على إثبات المحبة، الله يحب ويحب، هذا هو الحق. وفي السنة الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لقينا رأية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقال أهل البدع من المعتزلة وغيرهم الله لا يحب ولا يحب، لما؟ قال لأن هذا من صفات المخلوقين، حبني وحبك هذا من صفات المخلوقين، الله لا يحب ولا يحب. يقول الله عز وجل أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب الله أعلم. كيف لا يليق بالله عز وجل والله يصف نفسه بذلك؟ والله أعلم بنفسي من خلقه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت ذلك أن الله يحب ويحب، كيف لا يليق بالله والرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يثبت بأن الله يحب ويحب. فأيهما أولى بالاتباع، كتاب والسنة ولا عقول هؤلاء؟ كتاب والسنة. إذا كانت عقولكم لم تبلغ إثبات المحب لله عز بأن الله يحب ويحب، فقد أثبت الله ذاك في كتابه وأثبت ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. فليس بالضرورة أن العقل يدرك كل شيء، ليس بالضرورة أن العقل يدرك كل شيء، هذا بالاتفاق العقلاء. فالعقل قلنا مرارا وتكرارا كالسمع والبصر، أليس للسمع والبصر حد معين؟ لا يرى ما هو أبعد من حدود سمع وبصر، لا يرى ولا يسمع ما هو أبعد من حدود سمع وبصر، صح؟ كذلك العقل لا يدرك ما هو أبعد من حدوده. فالله عز في علم الغيب، الله في الغيب، فأخبرنا الله بالوحي المبين أنه يحب ويحب بالكتاب والسنة بالوحيين. فلا يسع المسلم المؤمن إلا أن يثبت لله ما أثبت نفسي وأثبت آه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، فنقول اللهم نعم الله عز وجل ها يحب ويحب. قولكم بأن المحبة لا تكون بين الخالق والمخلوق هذا باطل مصادم للكتاب والسنة. وقولكم بأن المحبة أن الحب لا يكون إلا بين جنسين متماثلين أيضا يكذبه الواقع. فمن فطرة الناس يحبون بلادهم ومدنهم وقراهم والأماكن تولدوا فيها وتربوا فيها، صح؟ ويحبون بيوتهم ويحبون دوابهم، حتى الدواب تحب أصحابها، حتى من الدواب ما هو شرس مفترس إلا عند صاحبه أليف، صح؟ فالحب موجود حتى بين الطير والإنسان، بين الطير والدابة، بين الطير والناقة أو البعير، هذا معروف مشهود. ويحب الإنسان اللون الفلاني والجو الفلاني والبلد الفلاني، ناس تحب البر، ناس تحب البحر، ناس تحب الدواب، ناس تحب الأسماك، ناس تحب الطيور، وهذه أجناس مختلفة، ومع ذلك الحب ثابت بينهم. أين إلى أين يذهبون هؤلاء؟ ثم إذا كانت حجتهم بأن إذا أثبتنا بأن الله يحب ويحب مثلنا بالمخلوق، فمن المخلوقات ما لا يحب ولا يحب، فمثلتوا بالمخلوق الذي لا يحب ولا يحب، فإن قال هو لا يحب ولا يحب ولا يماثل المخلوق الذي لا يحب ولا يحب، قلنا الأولى أن تقول أن الله كما قال عن نفسه يحب ويحب ها ولا يماثل المخلوق الذي يحب ويحب. فالحمد لله الحق واضح. هذه فرقة، فرقة أخرى حرفوا كالأشاعرة، قالوا الله يحب، لكن ليس معنى يحب يعني يحب اللي في لغة العرب، وإنما أولوه يعني حرفوه، فقال مراد بالحب يعني إرادة إيصال الثواب إلى المحبوب. لماذا فسروا الحب بالإرادة؟ لأن الإرادة من الصفات التي يثبتونها. النتيجة إذا كان معنى الحب إرادة إيصال الثواب يعني الله لا يحب، فهو تحريف يفضي إلى التعطيل. لذلك المحرف اللي يسمى نفسه مؤولة هم معطلة، هم معطلة، ومن المعطلة ولدوا. لماذا تقول عن الحب بعد الإرادة؟ قال لأن العقل أثبت الإرادة ولم يثبت الحب. هب أن العقل عجز عن إثبات الحب لله عز وجل أو المحبة لله عز وجل، طيب أثبتها الكتاب والسنة، أثبتها الوحي، فما كان عاجزا العقل عن إدراكه فقد ها نزل به الوحي، فنأخذ بالوحي ونترك ما خاشع حمد. لو زان الثقيلة حياك الله، فنترك ما لا يدرك العقل إلى الكتاب والسنة. العقل يقول الله لا يحب ولا يحب، الحقيقة العقل ما قال ذلك، لأنهم يقولون العقل لا يدرك أن الله يحب ها ويحب. طيب العقل ما يدرك، هذا شيء مما هو فوق مستوى العقل، كما أن تسمع وتبصر لك مدى معين، في شيء ما ترى ولا تسمعه لأنه أبعد من مداك، صح؟ فكذلك في أشياء لا يدرك عقلك لأنها أبعد من مدى العقل، فليس من العقل أن تدرك ما لا يدرك العقل. ضربت مثل مرارا لعلكم حفظتموه، لو مر طائرة فوق رأسك تسمع صوتها وترى جرمها، فما زالت تبتعد حتى انقطع الصوت، لكن ما زلت تراها، ثم ما زالت تبتعد حتى ذهبت صورته عنك، أكيد معناه أنها سقطت ولا لا؟
لا،
ما سقطت. اليوم مع تطور التكنولوجيا ممكن واحد يخاطبك بالتلفون هو إيش؟ ها؟ هو في الطائرة. بالله ظهرت سقطتهم في البحر، لا يبقى ما سقطنا عافيتنا، لكن كونك لا تراه ولا تسمعه لا يعني أنه سقط، لا يعني أنه معدوم، وإنما هو ذهب عن نطاق سمعك وبصرك. فكذلك أمور الغيب هي فوق مستوى العقل، وهنا قيمة الإيمان بالغيب. قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إذا أصبح الغيب شهادة قامت القيامة وشاف النار وشاف الجنة وشاف الصراط، قال واحد الآن صحيح ولا طبعا الكلام، هل ينفعه؟ ثم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ما ينفع. الآن إن الغيب ينفعك، إذا أصبح الغيب شهادة قامت القيامة وحقت الحق وقعت الواقع وبعث الناس من قبورهم وقاموا لله عز وجل ووضعت الموازين وتحقق الحساب وضرب الصراط ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. هنا لو آمن الإنسان بعد أن قامت قيامته ما رفعه الإيمان، يقول رب ارجعون، كلا. فلا بد أن ندرك هذا، كل ما جاء كتاب السنة من أمور الغيب لا يدركها العقل، لأن لو كان يدركها العقل لما كانت من الغيب، الغيب هو ما غاب عن الحواس. فنؤمن بكل ما جاء كتاب السنة، هذا موقف المسلم من الكتاب والسنة، إن كان خبرا فالتصديق، وإن كان حكما شرعيا فالامتثال. ولو قصر في الامتثال، في امتثال المأمور وامتثال اجتناب المحظور، هذا عاصي مقصر، لكن إذا كذب الخبر هذا كافر. لازم الأخبار، الخبر إيش؟ ليس أمامك إلا أن تصدق أو تكذب، إن صدق فأنت مؤمن، وإن كذبت كذبت الله ورسوله، يكفر الإنسان بتكذيب الله ورسوله. لكن الأوامر الشرعية ممكن الإنسان يقصر فيها، فالإنسان عرضة للنسيان والخطأ والتقصير والشهوة والزلة، لكن العقيدة خبر، صدق أو تكذب، تؤمن أو لا تؤمن. لذلك حتى لما قيل في تفسير شهادة محمد رسول الله تصديقه بما أخبر وطاعته بما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذه متفاوتة. التصديق هذا لا بد من التصديق تام، ما تكذب ولا خبرا واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وكذبته لا خرجت من الملة. أما طاعته فيما أمر فإن كان التوحيد فلا بد من توحيد الله عز وجل، كان الصلاة فعلى قولين، وما دون ذلك فإما أن تطيع وإلا أن تعاصي. الانتهاء عما نهى عنه وزجر، إن كان الشرك فلا بد من اجتنابه، وإن كان دون الشرك وارتكب الإنسان فيتوب الله، إن لقي الله قبل أن يتوب فهو في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذه السنة والاتباع، فمن عبد الله بغير ما شرع على بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فقد أحدث في الدين وابتدع، وهذه أكبر من المعاصي. إذن هي متفاوتة. فالذي يقول إن الله لا يحب ولا يحب هذا عطل الله عز وجل عما وصل به نفسه. ثم نقول المحبة كمال ولا نقص في المخلوق؟ يلا في المخلوق كمال ولا نقص؟ ايش رايك اذا خلينا عن فلان؟ اعوذ بالله ما ما حد يحب. ها هذا ذم ولا مدح؟ صح. طيب ما يحب أحد، ما يحب لنفسه، ها ذم ولا مدح؟ كون إنسان ما يحب أحد ولا أحد يحبه هذا مذموم. إذن الكمال في المخلوق أن يكون ماذا أخوان؟ ها يحب ويحب. فإذا كان المخلوق الذي خلقه الله عز وجل جعل فيه من صفات المدح والكمال أنه يحب ويحب، فالله أولى بذلك، أولى بذلك أن يكون الله ماذا؟ يحب ويحب. وهذا ما وصف الله بنفسه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فهو يحب ويحب جل وعلا. طيب أي شأنين أعظم؟ أن تحب الله أو أن يحبك الله؟ ها؟ أن يحبك الله. كونك تحب الله عز وجل قلنا ما يثبت إيمان لإنسان لا يحب الله، ولا حتى عند اليهود والنصارى واحد يقول ما أحب الله. لكن الشأن كل شأن أن الله يحبك أو لا يحبك. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعطي إن رأيت غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، حرصوا على أن يرفعوا هذه الراية أو أن يأخذوا هذه الراية. لما؟ حبا بالرياسة؟ لا، وإنما لأن هذا الذي يحمل هذه الراية مقرون له شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه إيش؟ يحب الله، والشأن الأعظم يحبه الله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لذلك باتوا ليلتهم خلقين كلهم من حريص، فلما أصبحوا ساروا على النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرجى أن يعطاها، لأن هذا الذي يرفع الراية يأخذ الراية يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه، وهذا دليل على فضل علي رضي الله عنه. طيب ثم يقول وآية في سورة المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. هذه الآية فيها فوائد، منها أن المؤمن عرض للردة، لذلك يخاف على دينه، الدين رأس المال فاستمسك به، فضياع من أعظم خسران. من خسر دينه لم يربح شيء، لو حاز الدنيا بحذافيرها لكن خسر دينه، غمسة واحدة أو طمسة واحدة في جهنم تنسي النعيم كله. قل إن الخاسر الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. من خسر آخرته ما ربح شيء، متاع الدنيا قليل، ويعقبه عذاب، يعقبه عذاب ينسى كله. ومن خسر الدنيا وما فيها وربح الآخرة يربح بدينه، فهذا ما فاته شيء، فاته شيء ما فاته شيء، لأنه العبرة بالنهاية، العبرة بالخواتيم. فهنا الله عز وجل يحذر هذا التحذير الشديد، يقول يا أيها الذين آمنوا يناديهم باسم الإيمان، أنتم مؤمنون عندكم إيش مطلق الإيمان، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. الله غني جل وعلا، عباد الله سواك كثير يا عبد الله، من الإنس والجن والملائكة، بل ما من شيء إلا يسبح بحمد الله عز وجل. فمن ارتد عن دينه فإن الله يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. لكن الآية فيها إثبات ماذا؟ إثبات بأن الله يحب ويحب، وأن له أحباب، أن له أحباب وهم أولياء الرحمن. قالوا آية في يونس ويقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقلنا بأن كل من كان مؤمن تقيا كان لله وليا، وذلك كل إنسان منا ومن غير من كان يكون ولي للرحمن، وذلك ها بالإيمان والتقوى، ليس بينك وبين الإيمان حاجزا ولا حاجبا، وإنما هو توفيق من الله عز وجل. قل آمنت بالله ثم استقم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يعني ما دعانا الله إلى التقوى إلا أن التقوى أمر ممكن، لو كان التقوى الأمر ليس بممكن لكان هذا من التكليف بما لا يطاق، مع أن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإيمان والتقوى من الأمور الممكنة، وعلى هذا كل إنسان يستطيع أن يكون أولياء الرحمن، يقبل على الله بالإيمان والتقوى فيكون أولياء الرحمن. لكن الولاية أيضا تتفاوت درجات، يعني لو اجتهد أحدنا لن يكون وليا لله كنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولاية النبي عليه الصلاة والسلام أعظم، يعني ولاية الله محبة الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نصرة له وتأييد له، لأنه أكمل في التقوى في الإيمان والتقوى. طيب، قال ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف ولا هم يحزنون، ما الفرق بين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ يقول الخوف مما يحاذر، والحزن على ما فات مما يرغب. إنسان فاته شيء يحزن، يحزن عليه نفاته، لكن إنسان خاف يقع على العقوبة الفلانية فيخاف أن يقع على العقوبة الفلانية. أما أولياء الله عز وجل فلا خوف عليهم، قد نال رضا الله عليه، حل عليهم رضوان الله عز وجل، فلا يسقط عليهم أبدا، ما عاد عليهم خوف. ولا هم يحزنون، ما يحزن على شيء، وقد نالوا الجنة. ها، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم، يعني من أهل البدع والتصوف، أكثر من يدعي العلم، وأنه من هذا الخلق، نعم، وأنه من هداة الخلق. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيه من ترك اتباع الرسل، نعوذ بالله. إن رب العالمين يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهؤلاء يقولون حتى يكون إنسان ولي الله عز وجل ها يترك اتباع الرسل، مع أن الولاية لا تكون إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني شوف كيف العكس تماما، الولاية لا تنال إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كان إنسان أتبع لرسول صلى الله عليه وسلم كلما كان أولى بالولاية وأقرب الله عز وجل. فهذا لا يقول تريد أن تكون وليا اترك اتباع الرسول، حتى من ما يترك الصلاة، يترك الغسل، يجلس في النجاسات في القذارة، يبتدع. البدع أمرها خطير، لأن إبليس يعني أحدث للناس هذه البدع حتى لا يتوبوا منها. لأن المعاصي كلما عصى الإنسان واستغفر الله يجد الله توابا رحيما، صح؟ لكن البدعة قلما من يتوب منها. لماذا؟ لأنه يعتقد هذا المبتدع بأنه محسن ولا مسيء؟ محسن. أنت لو نصحت عاصيا عيب عليك، حرام، ايش قاعد تسوي؟ يجد نفسه اي والله جزاك الله خير، ادعونا صلى الله يهدينا، صح كلامك اي والله اعوذ بالله من الشيطان، عسى الله يهدينا. مدرك انه ايش؟ عاصي، مخطئ، مقصر. لكن تعال انصح مبتدئ، يجد انك تريد ان تصده عن سبيل الله، تريد ان تنقله من طاعه الى، ربما نفر في وجهك، ربما اتهمك، ربما قال انت تركت السواحل والعراة والفجار والخمور، جئت الى بيت من بيوت الله، اذكر الله، ادعو الله، تنكر عليه؟ يعني هكذا. ولعل بعضكم يرى هذا الذي يقال عنهم الاحباب تبلغيون، هؤلاء تعصبون جدا، مع أن دعوتهم يا أخوان شبه خالية من التوحيد. التوحيد الذي هو العبادة، ولا عبادة بلا توحيد، لا صلاة، لا صيام، لا زكاة، لا حج بلا توحيد. الله يقول في كتاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لأحبط عنها. دعوة قائمة 80 سنة صار لها، ما عندهم رسالة صغيرة في التوحيد ولا درس في التوحيد، لكن كلمة. شوف والله يحطونك في القائمة السوداء، فلان يتكلم على، ولو صار له مصيبة الله كتب عليه حاله، قال شوف من كثر ما يتكلم بالأحباب صار في كذا. سبحان الله، السرطان وارد على كل إنسان، والحوادث وارد على كل إنسان، وكل إنسان إلى متى سيعيش؟ ف يموت الإنسان، يقول شوف لأنه كان يتكلم. دعوة خالية من التوحيد، خالية من اتباع، إلا ما قاله ندر الواحد ربما يستفيد منه، بل يوصي بعضهم بعضا كما قال من كان منهم وفيهم. قال إذا وجدت من ينصحك تبليغ والتبليغ فيهم ما فيهم، قل نعم، هز رأسك وتسم وجهه، تسم وجه. آخر شيء عطى ختم جزاك الله خير، اختم له، خله يتكلم يتكلم يا شبريك، آخر شيء يقول له جزاك الله خير جزاك الله خير، والله كلامك صح. ليش ما تخرج معنا تنصحنا وتعلمنا؟ لأن عندهم الخروج غاية، شوف غاية أن واحد يخرج فما يسمع، وقد أوصه وصية، خل يتكلم خل لما ينشف ريقه. آخر شيء يقول له عطى ختم إيش جزاك الله، اختم له، عطى طاف ما عليك شو. سبحان الله، حتى لو تأتي بالآيات يقول جزاك الله ذاك خير ما بيسمع. لكن لو نصحت إنسانا فاسقا عاصيا يعرف أنه مخطئ، إذا قالك جزاك الله خير دعونا والله خير، يمكن ربما تأثر بكلامك. البدع خطيرة جدا، وضعها إبليس للمبتدعة حتى لا يتوبوا إلى الله منه، لأن العاصي يدرك أنه عاصي فيرجى له التوبة. لا، قال سفيان البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، قال لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب، يعني الأغلب. وقال شان الثمين البدعة معصية وزيادة، أي مشد البدعة والمعصية؟ قال البدعة هي معصية وزيادة، ليست يعني ليست فقط معصية بل هي أزيد منها. فهذا الذي حدث، تجد أنهم جعلوا ترك اتباع الرسل هذا من الولاية، قال ومن تبعهم فليس منهم، اللي يتبع الرسل ليس من الأولياء. شوف صلى الله عليه، صحيح يا أخوان، هذه حقائق ليست يعني بالخيال، هذا موجود. أنا حدثني شاب كويتي، يعني واحد قال تعال خلنا نصحهم، في شباب تعرفين على الواحد يروحون المدينة عند واحد يمني يقول من آل البيت ويقعدون معه في البيت ومش عارف إيش ويضحك عليه. فذهبت وناصحتهم، فواحد قال أنا ما ارتحت حق أخذوني ودوني المدينة عند هذا اليمني اللي يقول من آل البيت، ما ارتحت. قال ندخل عنده شغل التلفاز على الأفلام، يطاع الأفلام، يأذن ما يقوم يصلي، احنا نروح نصلي. يعني جينا قبل المغرب رحنا صلينا ورجعنا، هو جالس مكمل الفيلم ما راح معنا المسجد، وجلسنا معه وكلمنا ومتابع الفيلم. قال أذن العشاء، قال رحنا خرجنا صلينا رجعنا وما زال جالس. هذا إنسان على الفطرة، يقول قلت صاحبي اللي جايبني من الكويت إن هذا الشيخ ما يصلي. قال أنا بعد والله ملاحظ الشيء، صلينا المغرب عشاء ما يصلي. قال أنا بعد ملاحظ، إيش رأيك نقول له ليش ما صليت فيه؟ يقول فقلنا له شيخ احنا صلينا المغرب رجعنا صلينا العشاء رجعنا ما قلت صلي. قال لا، احنا آل البيت لنا خاصية الصلاة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذاته ما ترك الصلاة، حتى في مرضه تحامل على نفسه وقام وصلى قاعدة. عمر الخطاب متى ترك الصلاة؟ ما تركها، ها طعن في الطعن التي قتل فيها واستشهد فيها وهو كان يصلي. شوف كيف هؤلاء، هذه حقائق موجودة، أن بلغ فيهم الأمر أن أولياء الرحمن هم الذين يتركون اتباع الرسل، ومن تبع الرسل فليس منهم، ليس من أولياء الرحمن. أولياء الرحمن هم الذين يتركون إيش؟ اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس من تبع الرسل ليس من أولياء الرحمن. أيضا من أقوال هؤلاء أولياء الشيطان قال ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم. الجهاد ذروة سنام الإسلام، مع ذلك عندهم ترك الجهاد هو ماذا يا إخوان؟ هو من ولاية الرحمة، واللي جاهد ليس من أولياء الرحمة. وذاك لا يستبعد أبدا، بل نكاد نجزم إن لم نجزم بأن ما وضع هاي العقائد إلا أعداء الإسلام، حتى يترك الناس العبادة ويتركوا اتباع الرسل ويتركوا الجهاد في سبيل الله. فزرعوا هؤلاء الزنادقة الذين يزعمون ذلك. ما في أدلة، لو كان في أدلة كان، لو كان عندهم أدلة كان هذا هو الحق، لكن أدلة كما تعلمون أن في دليل لكن وجه الدلالة ليس بحق، لأن الدليل لابد له من ثلاث شروط: أن يكون ثابتا، آية من القرآن أو حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الحكم لابد له من ثلاث شروط: أن يكون مبني على دليل، الثاني أن يكون الدليل، أن يكون الدليل ثابتا، إما آية أو حديث صحيح أو حسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث وجه الدلالة، أن يكون هذا الدليل دال على الحكم. قال وإيش يقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال أنا بلغت درجة اليقين فتسقط عن العبادة، هذا دليل. في دليل، في دليل ثابت آية من القرآن، وجه الدلالة، وهذا هو الأخطر. يعني إما هناك من يبتدع في دين الله بدعة لا دليل عليها، أو عليها دليل لكن ليس بصحيح، ليس ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث يستدلون به ويعتمدوا عليه ويقوموا ببدعته. الأمر الثالث وهو الأكثر والأشد خطرا، أن يكون عندهم دليل لكن الدليل ليس دالا على المدلول الذي استدلوا من أجله. واضح؟ هم يقول لك هذا يعني زهد في الدنيا، أدلة الزهد، مالك والدنيا، تروح تجاهد عشان دنيا فتركها، تركها معناه كيف تترك الأعمال. يقول ولا بد، هم يقولون خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. الأنبياء ما وصلوا لدرجة هذه. نعم صلى الله عليه. وفعلا ممكن احنا نعكس كلامهم انهم خاضوا بحرا من الكفر والضلال، وقف الانبياء بالساحل. هم يقول لا، يعني دخلنا مجال الانبياء ما وصلوا. يقول ولا بد، اي عندهم، من ترك الايمان والتقوى، فمن تعهد الايمان والتقوى فليس منهم، مع ان الله وصف اولياءه بماذا يا اخوان؟ بالايمان والتقوى، فقال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين امنوا كانوا يتقون. فيقول يا ربنا سلك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. يعلق الشيخ بدر هذا لي بلا نظر قوي شوي تقرأ ما أشوفه. أي
حاشية
شيخ؟
كم حاجة؟ قال كل شيخ.
أي من أول حاجة؟ بس وين بداية حاشية؟
عندما يسمى الضلال.
نعم.
قال الشيخ هنا بدر بن علي بن طاب العتيبي في الحاشية: فعندما يسمى أهل الضلال أولياءهم أحباب الله، المحبة لله واقفة على صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يصفونهم بتلك الأوصاف وهم من أبعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يشركون بالله في الرخاء والشدة، وأورادهم بدعية وعبادتهم محدثة، فأين هم وأين الاتباع؟ ثم أين هم من بعد ذلك عن صدق محبة الله تعالى؟
نعم. و يعني أشد مناقضة لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم الوقوع بالشرك. يعني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فقط تطبيق سنته، هو توحيد الله، لأن أصلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم توحيد، الرسول صلى الله عليه وسلم طريقته التوحيد. وسبحان الله أهل البدع هؤلاء قل ما تجد من أهل البدع من ليس عنده شرك، لأن كما أن المتابعة قرينة التوحيد فكذلك البدعة قرينة الشرك، تجدهم يجمعون بين الشركي والابتداء. بل كثير من الشركيات هي من البدع، كشد الرحال القبور والتبرك فيها والطواف والدعاء للأموات، هذا ليس من دين الله عز وجل، ما له أصل، فهي بدعة وشرك. واضح؟ فكما أن شهادة أن لا إله إلا الله قرينته شهادة محمد رسول الله بدليل بني الإسلام على خمس، فاعتبر ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله ركنا واحدا. لو كان شهادة أن لا إله إلا الله ركن وشهادة محمد رسول الله ركن لكان إيش بني الإسلام على ست، لكن قال على كم؟ على خمس. فشهادة محمد رسول الله قرينة لشهادة أن لا إله إلا الله. لذلك من الأمور الخطيرة جدا، حتى هذا ينشر ويتكلم في بعض المعاصرين، أن من قال لا إله إلا الله تكفيه حتى لو لم يقل محمد رسول الله، العياذ بالله. سمعت أحدهم يقول المشاهير تكلم على إيش؟ حديث أخرج من النار من قال لا إله إلا الله. قال شو؟ انظر حتى ولو لم يقل محمد رسول الله. هذه زندقة يا أخوان. يعني لو قال واحد لا إله إلا الله وقال بعد محمد رسول الله لكن جحد الصلاة، هل هذا ممن يخرج من النار؟ واحد شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وقيم الصلاة لكن سب الله ورسوله، هذا ممن يخرج من النار؟ واحد ينكر الملائكة، اللي كفر الصحابة كافر ولن يخرج من النار، مش واحد يسب الله ورسوله أو ينكر ركن أركان الإيمان. واحد يشك في القرآن، واحد يشك في القيامة، وإن قال لا إله إلا محمد رسول الله. كما ذكرت لكم أن بعضهم يقول خلينا نؤمن بالآخرة، إن طلع في آخرة ما خسرنا شيء، يعني احتياطنا، وإن ما طلع في آخرة، إن طلع في آخرنا يعني الحمد لله قد آمنا، وإذا ما طلع في آخر ما خسرنا شيء. يعني الله يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتاب. الله يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه. واحد يقول والله ما عندنا، هو كلام الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أو محمد صلى الله عليه وسلم ألفه، أو هذا كلام كفار إن هو إلا قول البشر. لا إله الله ليس مجرد يا أخوان أن تقال من غير قيود ولا شروط ولا تبعية، كلا، بل بدأ أن يقال المسلم الذي كذا وكذا يقول كذا، قيل عنه رمز، رمز الإسلام أمة لا إله الله، من قال لا إله الله، وليس المراد أنه مجرد قول. وذلك قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبا هريرة بن علي اذهب وبشر من تجد خلف هذا الحائط أنه من قال لا إله الصدق من قلبي دخل الجنة. ذهب أبو هريرة لقي عمر قال إلى أين؟ قال إن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم معي، هذا دليل جاي من النبي عليه الصلاة والسلام، أبشر من قال كل من قال لا إله الصدق صدق من قلبه بالجنة. فدفع عمر بين ثديه ووقع على دسته، رجع يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فتبعه عمر ذكر ذاك للنبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله خلهم يعملون، سمعوا هذه البشارة في ناس تفهم أنه مجرد أن يقول لا إله إلا الله ويترك العمل، فقال خلهم يعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلهم. يقول بعض العلم استفاد النبي صلى الله عليه وسلم من عمر، النبي صلى الله عليه وسلم من عمر قال نعم، ليس من الشرع، من أحوال الناس، يعني في شيء عند أحوال الناس عمر يعرفه أن في بعض الناس قد يتكل على هذا الكلام. فذاك لما النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه معاذ قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. وهذا الذي حصل عند كثير من الناس، أن عنده ماذا؟ عنده اتكال، حتى بلغ الأمر في بعضهم أنه قال أنه حتى لو لم يشهد أن محمد رسول الله هذا ممكن يدخل الجنة، وممكن الذي أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، يعني حتى ولو لم يقل محمد رسول الله. هذا أمر خطير جدا. طيب كمل. قال تعالى
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ومحل الشاهد منها أن علامة محبة الله تعالى الصادق هي الجهاد في سبيل الله. وقلات الصوفية والعياء الولاية يعطلون شريعة الجهاد في سبيل الله. وفي الآية العلامة الفارقة والصفة الكاشفة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهي الإيمان المتضمن لتجريد التوحيد لله تعالى والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والتصديق بكل ما جاء في الكتاب والسنة والتقوى بالبعد عن محارم الله والتمسك بالطاعات. وهذا لا يوجد في كثير من أدعياء الولاية من أئمة الصوفية الغلاة، فهم يشركون بالله وينادون الناس إلى عبادتهم والاعتقاد فيهم ويرتكبون الفواحش، بل ربما عطلوا كثيرا من العبادات بدعوى بلوغ الولاية والوصول إلى شهود الحال ورتبة الفناء ونحو ذلك من عباراتهم الشيطانية، فخالفوا بذلك ما في الآية الأولى وشفطوا الاتباع ولهذا يقولون عن أنفسهم خضنا بحرا وقف الأنبياء على ساحله، ويرون أن وتبة الولي فوق النبي والرسول، وهذا كفر بإجماع المسلمين. وعده العلماء من نواقض الإسلام المجمع عليها بأن من اعتقد أن أحدا يسعى الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر إجماعا. فتكليف الرب
مع أن الخضر لم يخرج عن شريعة موسى، لأن كل رسول كان يبعث إلى قومه خاص، إلا النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، صح؟ فالخضر لم يكن من قوم موسى، وموسى قد بعث إليه، بحيث يقال أنه إيش خرج عن شريعة موسى. هذا وجه. الوجه الثاني، لم يأتي الخضر بشيء مخالف لموسى، أصلاً متفقون على ذلك. حتى لما بين له هم ما اختلفوا في تحريم ما حرم الله او اباحه ما اباح الله او ايجاب ما وجبه، ما اختلفوا. فالخضر ما خرج عن شريعه موسى. الوجه الثالث، قالوا حتى لو كان الخضر قد خرج عن شريعه موسى عليه السلام فهذا شرع من قبلنا لا يلزمنا، فجاء شرعنا ايش بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس إني رسول الله عليكم جميعا ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم الناس كافة، لا يسع أحد أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أو اعتقد أن من حقه أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولو لم يخرج، لكن قال هذا من حقي، شوف، ومع أنه لم يخرج يكفر بذلك والعياذ بالله.
التكليف الرباني لا يسقط عن أحد من المكلفين حتى يموت، ويشمل هذا الأنبياء عليهم السلام، وهي أعلى رتبة من سائر البشر، كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
يأتيك
اليقين، واليقين هو الموت، كما قال الله تعالى عن المشركين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. وبهذا خالف
فسر القرآن بالقرآن، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الصوفي يقول إيش؟ اليقين رتبة يصلها الواحد فتسقط عن التكاليف. قال لا، حركهم، حرك صاحبك أبو عبد الرحمن أبو الحارث، غير مكانك. فاليقين هو الموت. الآية الثانية تبين أن اليقين الموت، كما في قوله تعالى وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني كان مصرين على التكذيب حتى جاءهم ماذا؟ الموت. نعم.
وبهذا قالوا ما في الآية الثانية من عظيم صفات أولياء الله وأحبابه صدقا وعدلا، أنهم يجاهدون في سبيل الله بالحجة والبيان في كل حين وبالسيف والسنان أحياء.
نعم.
وبهذا قالوا ما في الآية الثالثة، وأنهم لا يعرفون بصدق الإيمان ولا بحقيقة التقوى، فكيف يوصفون بالولاية؟
نعم، بارك الله. نكتب على القدر، افتح مجال عند السؤال، تفضل. نعم. تفضل.
بالنسبة حق حكم تارك الصلاة، يعني في بعض من أهل العلم خصوصا في الجزيرة العربية يرى بالكفر حتى ولو كان متكاسلا.
نعم.
وسمعت قد الشيخ الألباني يقول أن حديث البطاقة أين تذهب من حديث البطاقة، فكيف نوفر بين هذين الحديثين؟ بارك الله.
كيف نوفر حتى نرجح رأي من يقول لا يكفر؟
لا، نريد يعني حتى في ناس يقولون أن الشيخ الألباني يعتبر كأنه من الإرجاء يعني.
لا لا، هو هذا الرأي من قديم، قال بأن تارك الصلاة تكاسل لا يكفر لا يؤمن بالإسلام، هذا قول قديم قاله به بعض الأئمة. الشرقيطي في أضواء البيان يقول أن ظاهر الأدلة تدل على قول الأول اللي هو أنه يكفر من ترك الصلاة
متكاسل.
نعم، طبعا الكلام كله عن متكاسل، الجاحد هذا بالاتفاق أنه ليس بالمسلم، ما في شيء اسمه صلاة، يجحد الصلاة. هذا كافر عند كل أهل العلم. واضح الكلام عن من تركه.
حتى الجاحد يقول لك يعني حديث البطاقة ينقذه.
لا لا لا، الجاحد يكذب الله، يعني يقول الله ورسوله الله كاذب لما أود ما في شيء. الله يقول أقم الصلاة، يقول لا كذب هذا مو صحيح، هذا كافر بالاتفاق. لكن الذي لا يصلي تركها تكاسلا، هذا الكلام عليه. شلون؟ طيب يقول ان المسألة فيها ثلاث اقوال، قول انه يكفر، وقول انه لا يكفر عاصي ومشيئة الله شاء عذب ان شاء الله، وقول انه لا يقتل يحبس عند قول لأبي حنيفة او بعض الأحناف. خلينا هذا القول. يقول ظاهر الأدلة تؤيد القول الاول، العهد الذي بيننا وبينه الصافي نترك بغض كفر. الله عز وجل يقول كل نفس مما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات نعيم، عن المجرمين ما سلككم في سقر، قال إنكم صلي فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، لا الثاني فخلوا سبيله، يعني لا تقاتلوا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا الله ورحمة الله وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا يقتل. فظاهر الأدلة بين الرجل بين الشرك والكفر ترك الصلاة تؤيد القول الأول. والقول الثاني انه لا يكفر، قال هذا تجمع فيه الادله، يعني الجمع بين الادله هذا ارجح، لكن الاخذ بظاهر الادله القول الاول ارجح. على كل حال اذا جئت لتعظ الناس عن الصلاه لا تفصل التفصيلات هذه، هو بروحه ما يصلي يقول له بعد في خلاف، لا قل له كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام حتى يزجر الناس. ما تجي انت تهون من هذه النصوص، تقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعاهد تدخل الإسلام يعاهدك صلي، يقول العهد الذي بينكم إيش الصلاة، فمن تركها كفر، نقض عهد بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. شفت؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قيل له كيف تعرف أمتك يوم القيامة، يحشر الله الأمم كامل من أو من منذ آدم عليه السلام إلى آخر إنسان، كيف تعرف أمتك؟ قال رأيت إن كان لك خيل غرة محجلة ودخلت في خيل بهم سوداء، أكنت تعرف خيلك؟ يعني خيلك فيها غرة فيها بياض في جبينه فيها تحجيل بياض في أطرافها، تعرف خيلك؟ قال نعم، خيول سوداء إلا خيولك غرة محجلة، قال نعم أعرفها. قال كذلك أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. طيب هذا الذي لا يتوضأ لكي يصلي من أين يأتي؟ ها التحجيل الغر المحجل، هذا يبحث عن أمة ثانية يكون معها. هكذا أنت تستطيع أن تقنع الآخرين تحثهم على العبادة على الصلاة، ترى دينك صلاتك، شو أنت ممكن تعيش وتموت ما تخرج زكاة، لأن الزكاة بشرط أن تملك الصابة وحل عليه الحوض. ها أحد مشايخ الشيخ محمد منصور من السلح رحمة الله عليه يقول الشيخ مباز ما زكى في حياتي قط، أنا قلت له حدثنا عن الشيخ مباز، فقال ما أدى الزكاة في حياتي قط. قلت والله مباز ما يزكي، أنا عمري بالعشرينات توني يمكن 22 مباز ما يزكي، قال نعم يحدث عن نفسه ذلك، قال ما ملكت نصابا في حياتي قط في حل عليه الحوض، وأنا ترى كذلك أنا عمري ما زكيت الحمد لله. المهم يعني واحد يبلغ نصابه حول عليه الحول يمكن واحد يعيش يموت ما يزكي صح، وممكن واحد يعيش يموت ما يصوم، لما مع فشل كلوي مع سكر مرتفع يطعم ما يصوم، وممكن واحد ما يحج لأن الحج ما استطاع عليه سبيل، لكن الشأن الصلاة غير، ما دام العقل ثابتا صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع على جنب، رجالا وركبانا حتى في الخوف حتى في السفر حتى في الحضر، ما يترك الصلاة إلا امرأة الحائض والنفساء، شأنها عظيم عظيم جدا. رجل يأتي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسمع له دوي صوته ولا يعرف ما يقول، فلما اقتربوا إلا به يسأل على الإسلام يسأل على الدين، فقال رضا سنة خمس صلوات في اليوم والليلة، قال وإلا به يسأل عن دينه يسأل عن دينه، الرجل جاء يسأل عن ديني لا يعرف دينه علمني، فقال خمس أثر هذا الدين، الدين ما هو يا أخوان متى رضيت بالله ربا الإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسولا ما تصلي؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. هذا هو الدين. ولذلك تارك الصلاة كما يقول الشيخ باز حتى عند من يقول أنه ليس بكافر تساهلا تارك تساهلا هذا أشد من يأتي بجميع المنكرات. يعني لو واحد عنده زنا وفواحش ولواط وخمر وقطيعة رحم وعقوق والدين وأكل ربا وقتل الناس بغير حق لكن يصلي هذا أهون من لم يأتي بهذه الكبائر ها وتارك الصلاة. شوف لا بد بعدين شو أقنع نفسك أنت أقنع نفسك صلاتك ما تتركها ولو قطعت أو حرقت. ولذلك أنت تبي تعرف دينك شوف موقفك من صلاتك. إذا ناقص باليوم ركعة ركعتين باليوم طوفك فرض فرضين تأخرها يعني دينك ناقص. إذا كنت أنت ممن يدرك تكبيرة الإحرام في الصلاة 5 كل يوم في الجماعة أنت دينك جيد أنت على خير كبير خير كبير. حتى بعض المتدينين شوف سلم الإمام 3/4 المتأخرين متدينين اللي ركعة ركعتين من الجماعة الثانية واللي ما دين المسجد واللي تفوت إنسان مرات. أما بطريقة مستمرة هكذا الدين ضعيف جدا معناه الدين ضعيف جدا. لذلك دائما يا أخوان لازم عند نفسك تجعل الصلاة لها شأن عظيم وعند أهل بيتك وعند من تدعوهم من تجالسهم الصلاة وتعود نفسك ما استطاع ذاك السبيل ألا تفوت تكبيرة الإحرام. إذا قام تفوتك ركعة ركعتين ركعة ثانية جاء ركعة معناه دينك ضعيف يا أخي والله الذي لا إله إلا هو لا تخدع نفسك دينك ضعيف. تذكر الحديث رجل جاء يسأل عن دين لا يعرف دينه قال 5 صلوات هذا هو الدين. الدين 5 صلوات. إذاك ممكن واحد ما يزكي ممكن ما يصوم ممكن ما يحج لكن ما يصلي لا حظ له في الإسلام. وهذا ترى قول قوي جدا
أحب الأعمال الله
أحب الأعمال الصلاة على وقتها. نعم
شيخ
أحسن
الله
إليك، شيخ
ما حكم الوقوف لتحية العلم؟
لا يجوز.
وإن كان في حضرة ولي
الأمر
هل يعتبر هذا خروج على؟
يعني أنت تحدنا على الصبر. لا يجوز خلاص. ليس كل شيء يطيق الإنسان يتكلم فيه. يعني إحنا اليوم عندنا في شيء اسمه قانون الوحدة الوطنية. إذا ذميت الشيعة باسم الشيعة ممكن يرفع عليك قضية. ممكن واحد برا الكويت يقول لا ليش ما تبدع ليش طيب يا اخي انا في بلد اذا قلت كذا ممكن اروح فيها وقضيه صح ممكن شيء خلاص. واحد من الحركيين جالس بالخلف في الشيخ الثمين يقول حق الشيخ الثمين لا يقول ما حكم تعليق الصور حتى مو جالس مع الطلاب لا في الخلف من المشاهير بعد فقال الشيخ حرام ما يجوز. قالوا صور الملوك قال الشيخ الحكم واحد يعني ليش تسأل السؤال صور الملوك الجواب الأول ألا يشمع ها لما قالك تعرف صور حرام لماذا تقول صور الملوك لا داعي.
الأماكن المغيرين اللي اسمها كلمات كاتبين المساجد
تقصد نفس اللحن بس
نفس اللحن
اي بس مغيرين
يقول المساجد مشتاقة لك
هذا من البدع تطوروا حين احنا على ايام كنا صغار خامسين طلعنا نشيدة نفس لحن أغنية المهم ذاك الوقت يعني بالسبعينات ستينات الواحد ما طبعا مطرب يغني أغنية مشهورة ذاك الوقت يعني والله ما يشون هي بس المهم هذول غيروا الكلمات ما أدري إيش المهم الشيطان ما يخليك هم الشيطان مثل اللي ماشي بدربه مش عارف إيه هم يعني نفس الأغنية غيرهم كلماتها وخليها إسلامية شنو طقاقة إسلامية مايو إسلامي بنك إسلامي ما أدري شنو إسلامي عبث عبث شيء عجيب والله, عبث عبث في الدين. أغرب الناس في المجتمع أغربوا بالديون, قالك هذا إيش تورق, حتى بعض الناس ما يعرف حتى اسمه, بعض يقول تورق, بعض من يسميه. وهذا اللي جاي يأخذ أصلاً هذا القرض اللي من مؤسسة يسمونها بنك إسلامي, ترى مو داري شو السالفة, بس إنهم يبي هو النقد, يقول له وقع, المهم عطني, يبي المبلغ حتى لو يزيد أقساط بعدين مو مشكلة. والعجيب أنه لو ذهب إلى مؤسسة ربوية صريحة لوجد الفوائد هناك أقل من هذا. واحد قال لهؤلاء, قال يعني المؤسسة الفلانية تأخذ فوائد أقل منكم, قال الحلال غالي, يعني الحلال غالي, هي بالجنة الحلال, حلال الحين أنا تركت المؤسسة الربوية جاي تعاون معك على البر والتقوى على أساس أنك أنت مؤسسة إسلامية تأخذ معي أضعاف. وبعدين لو أنك عند المؤسسة الربوية رزقك الله رحت بتسدد كيش سبناه يطيحوا لك, هذا لا ما يطيحوا لك, طاح ما قال خلاص بتت عليك الفوائد. يعني شيء عجيب, الله المستعان. تفضل.
كل محامي في حضر قضايا وايد نفس السالفة الوقوف من حضر القاضي محكمة وكلها توقف نوقف احنا وياه.
والله انا مرات تصير كان عندي قضايا مو محامي انا اقعد برا يقومون يخلصون بعدين ادخل. كان لك مخرج اخرج.
مرة فهم كنا بقضية ودخل القاضي قدام المحكمة, أنا قعدت في واحد قاعد بس قدام صلى كذا, كان يقول له القاضي أنت ليش ما قلت؟ قال له ليش ما قلت؟ تبيني أسجنك؟
لا حق يسجن ها؟
24
ساعة. طيب والله تعالى صلى الله عليه وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.
الله
يحفظك.